أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر عني عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في بحث مسوغات الكذب. أن المصنف حقل البحث في مقامين: المقام الأول في تحقيق معنى أن الكذب من الكبائر، والمقام الثاني في مسوغاته. قلنا ذكر وجهين من المسوغات، يعني الذي يكون بسببه، يكون الذي بسبب هذا المسوغ أو هذا السبب يكون الكذب جائزا. قلنا الوجه الأول هو في إذا اضطر إليه، وقلنا أنه يجوز بلا أشكال بالأدلة الأربعة التي قالها المصنف، حتى بحكم العقل كما قلنا. الوجه الثاني كما سيأتينا هو في مقام الإصلاح. الآن المصنف قلنا، إذا تذكرون في هذا الباح فيما تقدم أخواني، يعني الآن تقريبا إحنا نكمل القراءة المفروض، لأن وصلنا إلى هذا المصحيح. لأن قال المصنف، عشان نربط البحث، قال عندما نقل جملة من كلام الأعلام، قال: وهذا الحكم جيد صحيح إذا كان يعني إذا كان الكذب، إذا كان الخروج من الاضطرار أمكن مع التورية. إذا هناك تورية فلا حاجة إلى الكذب. يقول هذا القول جيد، يقول: ولكنه كما تعلمون مخالف لإطلاقات الروايات. يقول: وهذا الحكم جيد، إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه وأخيه عدم اعتبار ذلك. يعني عدم ماذا؟ لا قرأناه بس عشان أربطها البحث. عدم اعتبار ماذا؟ عدم اعتبار التورية. ثم قال هذه الروايات، نقلنا رواية السكوني وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، ورواية الفقيه، ورواية موثق الزرارة، ورواية سماعة، وإلى غير ذلك. وصلنا إلى وين؟ وأما حكم العاقل، ما لي واضح ربط البحث فقط. حكم العقل، حكم العاقل هنا العقل بلا إشكال يحكم بقبح الكذب، حتى مع الاضطرار ويحكم بقبحه، ولكنه يختلف حسب الوجوه والاعتبار. تكون المصلحة مرجحة مثلا في الكذب للخروج من الحالة والمال. فعلى هذا الأساس نقول بأنه الكذب إذا اضطر إليه، ولكن إذا نقول هكذا، يقول العقل إذا هناك طريقة للخروج من هذا القبيح كالتورية فلا تسوء، فلا يسوء الكذب، يعني يبقى الكذب قبيحا عند العقل. المصنف عليها الرحمة يقول: صحيح هذا مسلم، إذا نحن والعقل بما هو عاق مسلم، ولكن جاء من الشرع المقدس القول بالجواز مطلقا، القول حسب رأي المصنف لأنه جائز مطلقا حسب هذه العبارة. الآن يأتي مع التحليل أكثر البحث يعني يتضح رأي المصنف. من هنا يكون هذا مسلم، إنه بلا إشكال أن الكذب مع القدرة على التورية يعني يبقى على قبحه، إلا أنه جاء ابن الشارع المقدس الجواز مطلقا، يعني لم يؤخذ في تلك الروايات المطلقة قيد القدرة على التورية أو عدم القدرة، فإن قدرت فلا يجوز وإن لم تقدر فيجوز، ما لم يؤخذ هذا القيد. صحيح؟ نعم. خصوصا كما قلنا يأتينا إن شاء الله من مورد آخر واضح، وهو مثلا الكذب في الإصلاح. هناك لا يتصورون وجود تورية، واضح؟ نعم. هذا مضافا إلى أنه إذا تلزم أنت المكلف بالتورية دائما في حالة الاضطرار سوف يلزمه العسر، يعني مو بسهولة قد يرتب موضوع التورية، يعني يحتاج إلى أن يقارن بين معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد، ويقصد المعنى البعيد الخفي والبعيد، وفي ذهن السامع المعنى القريب. فهذا مو بالضرورة الواحد يستطيع يضبطها. صار مثل عند العامة وعند بعض يعني تعبيرنا العامة العاديين كذا أكثر، متمحضين في العامية أكثر، يبعد عنهم هذا التصور. يعني ما كيف يرتب هذا الآم؟ خصوصا قلنا بأن الشارع المقدس هنا ماذا؟ يعني من باب التوسع على العباد أنه لا يرتب الآثار على الكذب كما قلنا. هذا تقريبا ما يمكن أن يقال في هذا المعنى. يجينا مطلب بس نقرأ العبارة. قال: وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه فهو وإن كان مسلما، لأنه فعلا يكون كذب مع القدرة على التورية، يعني قصير لا يزال على قبحه. وإن كان مسلما إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعان. لماذا؟ للأخبار المذكورة، كما عفي عن الكذب في الإصلاح وعن السب والتبري مع الإكراه. إنسان أكرى على التبري، لاحظ، مع أنه قبيح عقلا أيضا. يعني هذا نفس التبري، إذا إنسان أكرى عليها قبيح، مثل الكذب في حالة القدرة على التورية يبقى قبيح، إلا أن الشارع ماذا؟ عفى عن ذلك. من هنا البعض يقول بأنه هذا ربما واحد في محله، ربما هذا ما في بعد من العقل يدرك الملازمة فيه بين ما حكم به الشارع وحكم به قد الشارع المقدس ملتفت إلى أمور لم يلتفت إليها العقل المحدود، طبعا العقل المطلق والكل هو عقل المعصوم. بحث آخر، هذا في بحث محل. فشاهد إذن هو نفس الكلام، هو الكلام نفس الكلام هو الكلام. إذن هنا لا مثلا كما قلنا في أبحاث سابقة، قد يكون العقل إذا تذكرون يدرك مانع لا يدركه من، قد الشارع يلتفت إلى بعض المقتضيات لا يدركها العقل، أو يدرك بعض الموانع لا يدركها من العقل. من هنا من باب أنه يكون ما خفي على العقل، أو ربما من جانب أن هذه المسألة مثلا مربوطة بمسألة جزئية لا مسألة كلية، كلية العقل يدرك الأمور الكلية، فالشارع هنا من حقه أن يتدخل في إعطاء ما يخفى على العقل مثلا في المقام. احتمالات على كل حال. قال: وعن السب والتبري مع الإكرام مع أنه قبيح عقلا أيضا، من باب كما قلنا لا يدرك ما لا يدركه العقل، مع أن إيجاب التورية على يعني وجوب التورية على القادر لا يخلو عن الالتزام بالعوز. بالعكس بعضهم يقول أصلا في هذه الموارد حتى قبح عقلي ما موجود لكي نقول أصلا إحنا الشارع يدرك ما يدركه العقل في المقام. أصلا ما دام هناك مصلحة راجحة وانحصرت تحقيقها بالكذب، لا حتى العقل لا يقول بقبحه فضلا عن الشارع. نعم، كما لا. فلو قيل الآن وكيف كان يعني، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه، يعني مما اضطر إليه الإنسان في المقام، وإن قدر على التورية كان حسنا، كان ماذا؟ حسنا، يعني أنه ما في إشكال من نتيجة إطلاق الروايات وتوسعة الشارع، إلا أن الاحتياط في خلافه. أي بمعنى أنه إذا يقدر على التورية لا لابد أن يوري، بالتالي من قال له لا تترتب آثار الكذب ما معلوم أنه لا تترتب، فمقتضى الاحتياط أنه ماذا؟ يقوم بالتورية. كان إلا أن احتياط على فخ، بل هو المطابق للقواعد، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات. يعني نقول هنا لولا احنا استفدنا الإطلاق ومن هذه الروايات، وإلا المطابق للقواعد من دون هالروايات هو هذا لحظة المسألة، بأن لو دار أمر بين حلال وحرام وأستطيع أن أتخلص بالحرام من دون ماذا؟ من دون الوقوع في الحرام نفسه، يعني بأي طريق ومتهيئ الطريق، نعم مقتضى القواعد أنه لا يجوز أن تسلك الحرام، وأن كان مقدمة لراجع فأسلك الطريق الآخر. لكن لأن الروايات هنا مطلقة لولا هذا الإطلاق فقط، واضح؟ بعد ما في اضطرار إلى الحرام إذا تتمكن من التورية، هل يقال اضطرت إلى الحرام ولا؟ على كل هذا لاحظنا الاحتياط، إلا أن الاحتياط في خلافه، بل هو المطابق للقواعد لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات، لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل، يعني من المقيدات الآن كالرواية الأخيرة وغيرها، الرواية الأخيرة اللي هي رواية من؟ رواية سماعة، يقول هذه لاحظنا النسبة هنا بين ما دل على هذه المطلقات التي لا تعتقد بها أو لا يؤخذ فيها أو لا يلحظ فيها أنها أصلا فيها مجال للتقييد، وبين الرواية الأخيرة وهي رواية من؟ سماعة، إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، وقال ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه وغيرها، على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمان، لأنه هنا كما قلنا هل يعني رواية سماعة قالت اضطرار، روايات ذيك نظرت إلى أعام، ما دام هناك يعني بها العبارة كأن هذه الرواية رواية سماعة بشكل مختصر تقول هكذا بأنه أنت إذا اضطررت الكذب فاكذب، ولكن مع وجود التورية هل يتحقق الاضطرار أو لا؟ لا يتحقق، فإذا لا يجوز الكذب، هذا معنى رواية سماعة. فهل هذا المعنى وهذا المضمون يقيد المطلقات التي تقدمت التي قرناها أو لا؟ واضح. يقول لأن النسبة بين هذه المطلقات التي يعني تجوزت الكذب وبين ما دل كالرواية الأخيرة وغيرها، ما دل على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع منع عن الكذب مع عدمه، مع عدم الاضطرار، انت ما اضطرت اليه مطلقا، اي سواء لم يكن اضطرار، ما موجود اضطرار واضح لا يجوز الكذب، او كان اضطرارا ولكن يستطيع ان يرفعه ماذا؟ بالتورية. هذه بينها بين المطلقات وبين رواية سماعة وغيرها من المقيدات عموم وخصوص من واج. كيف الروايات المجوزة ماذا تقول؟ يجوز الكذب إن تمكن من التورية أو لم يتمكن. لاحظ الرواية الأخيرة موثقة الزرارة، يجوز الكذب إذا اضطر سواء إذا اضطر، فإذا لم يضطر سواء ما في اضطرار أو استطاع أن يرفع الاضطرار بالتورية فلا يجوز الكذب. هذان الطرفان المتنافيان الآن، لأنه عموم وجه كل جهة تختص بشيء تفترق عن الآخر ويجتمعان في نقطة اشتراك. لاحظ. فعلى هذا صورة عدم التمكن من التورية إذا الآن إنسان ما تمكن من التورية، فبطبيعة الحال هل إذا الإنسان الآن هل يوجد تعارض بينها ولا تعارض؟ نقول في فرضي إحنا عرفنا وين مؤدل المطلقات مؤدل المقيدات، واضح؟ نقول الآن في حالة وصورة عدم التمكن من التورية، هل تعارض الموثقة المطلقات؟ لا تعارض، لأن يشتركان فيها. إذا ما تمكن من التورية يكون مضطر أو غير مضطر؟ يكون مضطر، أصلا لم يتمكن من التورية. فيجوز الكذب ولا يجوز الكذب؟ يجوز له الكذب، فيتفقان من هذه الجهة. وفي صورة عدم الاضطرار، يعني عدم الاضطرار أصلا، ها أصلا ما في اضطرار، هم يتفقان لا تعارض، لأن المطلقات خاصة في حالة الاضطرار، والموثقة ماذا هم مؤداها؟ أنه لا جواز في الكذب في حالة عدم الاضطرار. إذن في عندنا حالتان يتفقان، تتفقان فيهما الرواية، فيهما المطلقات والمقيدات. الحالة الأولى أخواني، إذا اضطر ولم يتمكن من التورية اتفقت المطلقات والموثقة، موثقة سماعة أو رواية سماعة على
جواز،
على الجواز. وفي حالة عدم الاضطرار، اضطرار مطلقا، ها وفي حالة عدم الاضطرار مطلقا أصلا ما في اضطرار، هم تتفق المطلقات ورواية سماعة، صح؟ واضح هنا؟ في حالة عدم الاضطرار مطلقا. وعندنا الصورة الثالثة اللي يقع فيها التعارض، ما هي الصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة يقع فيها التعارض ما هي؟ الحين كله على مستوى الاشتراك اللي قلنا، ما من خص من واجه يشتركان، هذا الصورتين يشتركان فيها. عندنا صورة ثالثة يقع التعارض بينها، ما هي الصورة الثالثة؟ هي إذا اضطر ولكن يتمكن من التورية، اضطر ولكن يتمكن
من التورية،
من التورية. فهنا يقع التعارض، إن المطلقات تقول جائز يكذب ولا يستخدم التورية، الموثقة ماذا تقول؟ لا يجوز، لا بد أن يعمل بالتورية، لأن هذا يعتبر اضطرار حقيقة. إذن عندنا صورتان بالتحليل هذا، عندنا صورتان يتحقق فيهما عدم التعارض، وصورة يقع فيها ماذا؟ التعارض. فعلى هذا المعنى إذا وقع التعارض لمن نرجع هنا؟ نرجع إلى عمومات حرمة الكذب، عندنا أدلة عمومية فوقانية تدل على حرمة الكذب. ففي حالة التعارض يتساقطان فنرجع إلى العموم، فيكون الكذب حرام في هذا المعنى. هذا مقتضى إن صح التعبير هذا التقرير ذكره المصنف. هنا المصنف قال تأمل، تأمل من باب أنه ما المسوق لكي نرفع اليد من تلك المطلقات المجوزة بهذه الموثقة، على العكس تماما تكون هذه المطلقات المجوزة حاكمة على من؟
هذه
الموثقة أو نعم هذه الرواية. فبالتالي نبقى نحن مع الجواب، هذا أول. ثانيا
الملحوظ فيها كثرتها أو قوة دلالتها؟
لا، قوة الدلالة، وهم الكثرة قد تصلح المحل استفاضة مثلا، يعني هذا من المرجحات كذلك، يعني إلا أن تكون قوة دلالة تلك أقوى. نعم، نحن والدلالة قلة والكثرة ما يكون مانع، لا بد أن نلحظ نفس المطلقات قابلة للتقييد. عندنا بعض المطلقات أصلا هذه يعني لسان عدم قبول للتقييد. نقرأ العبارة، قال لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دلت الرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مع الاضطرار مطلقان عموم من واد، فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب. فتأمل هذا مع إمكان منع الاستبعاد. إن قلنا تأمل وضحنا وجه التأمل بعد تكون المطلقات حاكمة، هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور. إذا هذا قل كل إذا قلنا بأنه لا مانع من أنها تكون هذه المطلقات قابلة للتقييد، لأن مورد الأخبار المجوزة عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب. يعني كأن الرواية هذا إذا أخذنا بهذا المعنى، إذا قلنا لا استبعاد في المطلقات بأن كأن المطلقات ناظرة إلى أمر عام بأنه إذا اضطررت كذا فيجوز لك الكذب، ولكن ما التفت إلى أنه تتمكن من التورية أو ما تتمكن، فجاءت الموثقة شو تسوي؟ تقيد من هذه الجهة. هذا قلنا مطلقة قابلة للتقييد إذا حملنا على هذا المعنى. أحسنت، لأنها كما نقول تلك الروايات ما هي ناظرة إلى نفس الجهة، يعني كان جهتان أصلا ما تعارض بينهما. هذه تقول مطلقا، سألت سؤال هل يجوز الكذب عند الاضطرار؟ نعم
يجوز
ما في عنده مشكل، لكن جوابه هذا ما فصل، ما بين أنه إذا استطعت أن توري أو لا. جاءت الرواية أخرى تقيد تقول نعم مقصوده حالة الاضطرار مع عدم القدرة على التورية، وأما إذا تمكن من التورية فلا يجوز. واضح هذه المسألة الآن؟ لاحظ العبارة دقيقة شو هذا المطلب فيه، مطلب الشيء يقول هذا مع إمكان اي هذا إذن على الرأي له. هذا يقول هذا مع إمكان منع الاستبعاد، يعني أنه يمكن الآن التقييد المذكور، لأن مورد الأخبار المطلقات المجوزة عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب، إذ مع الالتفات يعني ممن يضطر وبالتالي يلتفت إلى التورية، فالغالب اختيارها، إذ لا داعي إلى العدول عنها، عن من يعني؟
التورية.
عن التورية إلى الكذب. هذا كان إشكال على رأي المشهور الذين قالوا مطلقا. واضح هذه النقطة؟ نعم، بعض الأعلام يقول لا نبقى نحن والمطلقة، هذا ما إشكال ما يرد على المشهور. يقول لماذا؟ لأن المفروض الإمام في مقام بيان الحكم، وما معقول أن الإمام سلام الله عليه، على كل احتمال وارد، ما معقول الإمام سلام الله عليه يسأل إنسان على اضطرار للكذب، وأخصا من أفاضل الرواة، ولا يعلمهم الطريقة للخلوص للخروج من هذا الكذب. مقتضى الحال ومقتضى مقامه كهادي ومبين للأحكام الشرعية أنه ماذا؟ يفصل، أن يقول نعم صحيح نقول بالاضطرار، ولكن نعطيك طريقة، إن استطعت أن توري فوري، كما ورد في بعض المتقدمة تقريبا، هم يستفاد من كلمات الأعلام، خصوصا نقلنا كلمات القدماء، وبعض كلمة القدماء هي نصوص روايات. على كل حال، فشاهد إذن لا يرد هذا، يعني نبقى نحن والمطلقات. لو كان يعني الإمام كان قال واقعا أعطيك طريقة لكي تخرج من هذه الحالة، حالة الكذب مثلا، واضح هذه النقطة، فوري ففصل فحالة فنستشف من عدم التفصيل بين التمكن التورية وعدمها ما هو الجواز المطلق. قدرت توصل الفكرة؟ واضحة. قال ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم الآن مسألة أخرى، الآن ثم إن أكثر الأصحاب، هذا كان إشكال الآن، يعني الآن على رأي المشهور مع أنهم يقولون يظهر من عبارتهم أنه ماذا؟ يظهر من عبارتهم هذا المعنى بأنهم يجوزون الكذب ماذا؟ مطلقا. يجوزون الكذب مطلقا. تمكنت من التورية أو لا في حالة الاضطرار؟ لكن يقول ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على ها معذرة استغفر الله هذا أشكال بالعكس يعني على من المشهور هم الذين قالوا إن الأول المشهور ماذا قالوا تلك العبارة لأنهم قالوا يجوز مع عدم التمكن أدلك العبارة عشان لا يبقى. المطلب لا يضيع لاحظ العبارة لما قال المصنف هناك وهذا لا أشكال إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التوري لمن يقدر عليها أم لا ظاهر المشهور ما هو الأول يعني وجوب التورية هنا المصنف يشكل على هذا الكلام الآن ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم يعني الذين ماذا قالوا بعدم جواز الكذب مع القدرة على التورية واضح هذا رأس البحث ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية ماذا أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه من العقود والإيقاعات مثل عقود البيع إطلاق الإيقاع الطلاق هنا لاحظ فهو إيه يعني خالفوا في مسألتنا هذه خالفوا ذاك في مسألة أخرى يعني هنا أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية هذا فيما نحن فيه خالفوا هذا الأمر في مسألة أخرى بأنه لا يشترط بتعبيرنا القدرة على التورية حتى لو قدر فإنهم أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه من العقود لأن الإنسان لو أكره على البيع هذا يكون ماذا باطل والإيقاعات إذا أكره على الطلاق يكون ماذا باطل هذا هو رأي المعروف اتضح شوي روايدا يقول والأقوال المحرمة كالسب والتبري من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية بل صرح بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة والمسالك في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها بل في كلام بعض ما يشعر بالاتفاق عليه مع أنه يمكن أن يقال أن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بالصيغة وأما إرادة المعنى فما لا تقبل الإكراه فإذا أراد مع القدرة أراد مع القدرة على عدم إرادتي نعم هذا بحث الآن وأبحث بشكل مختصر لاحظوا العبارة هنا المصنف ماذا يريد إن شاء الله تبقى معنا ماشي من الوقت نعم تمثل هذه النقطة أكثر الأصحاب قلنا على الرأي الأول وهو أنه لا في حالة التمكن من التورية لا يجوز لكن عندما نأتي إلى مسألة ماذا الإكراه في العقود والإيقاعات لهم مكره قلنا طبعا احنا عندنا عنوانان تذكروا عنوان الإكراه وعنوان الاضطرار نعم الاضطرار سنضطر لبيع بيته لعلاج ابنه مثلا هنا لا يقال بأن البيع باطل خلاف الامتنان هذا ما يجوز نقل ما صار نقل وانتقال لا يجوز أن يتصرف في هذا المال هذا خلاف أنه يريد يعالج بابنه لكن الإكراه أمر آخر الإكراه لا يختلف لاحظ العبارة هنا أكثر الأصحاب مع أنهم قيلوا جواز الكذب بعدم القدرة على التورية لكن في مقامات أخرى ماذا أطلقوا ما قيدوها بعدم التورية مثل مقام هذا الآن مثل في باب العقود والإيقاعات ما فصلا لأنه إن ورى يقع مثلا أن لا يقع أن لم يوري مثلا ما يقع يعني بعبارة أخرى إن إنسان لو أكره على الطلاق أكره على الطلاق المفروض أن نفس التفصيل يجري هنا عشان يريد يتخلص نفس الشيء ما يريد يطلقه مكره فإذا يتمكن من التورية ما يجله الكذب في هذا المقام، يعني أن يتلفظ بالإيقاع بالطلاق من دون قاص، لا يوري ويخرج من هذا المعنى، يخرج من الكذب. واضح النقطة؟ أو البيع نفس الشيء، إذا أكره على البيع، هنا المصنف يقول لماذا أطلق هنا، لماذا لم يقيد مثل هذه المسائل ماذا بنفس ما نحن فيه من القدرة على التورية أو عدم القدرة على التورية. كذلك في الأقوال المحرمة، واحد يسب أو يتبرى من إنسان، هما أطلقوا، قالوا إنسان إذا اضطر إلى السب أو التبري ترف من الإيمان، من السب السب والعياذ بالله، أو مثلا من إنسان مؤمن تبرى من هذا المؤمن أو سب هذا المؤمن، هنا أطلق قالوا جاوز إذا اضطر إليه، لم يقولون إذا تمكن من التورية أو لم تتمكن من التورية. واضح الإشكال المصنف هنا؟ فبالتالي هنا مثلا على مستوى البيع، البيع تعلمون عندنا هم البيع متقوم بأمرين، يأتي في مبحث البيع عشان بس أقرب لك الفكرة أكثر. البيع متقوم بأمرين، بالقصد وبالتلفظ صيغة البيع. الآن إنسان على هذا المعنى، إذا قلنا أنه يجب عليك أن توري إذا تقدر كما رأي المشهور، فهنا شو يصير؟ إذا لم يوري ما ورى، هو مكره على البيع ها، ولم يوري شو صار البيع على رأي المشهور؟ صحيح، لأن المفروض توري لكي يقع البيع خاطئ، أنت ما وريت شو صير البيع؟ صحيح. هذا خلاف رأي رغم أنه موطن اضطرار، بينما رأي الشيخ الأنصاري كما سيتضح لا يقع البيع صحيح إذا مضطر، إذا مكره معذرته، مثال الإكراه عشان تتضاد الفكرة. إذا في مورد البيع الذي استكرهت عليه، المفروض أنتم أيها المشهور الذي أخذتم قيد القدرة على التورية وعدمه، المفروض هكذا يكون، يعني مؤدى كلامكم، لازم كلامكم إذا إنسان أكره على بيع وأستطاع أن يوري فلم يوري فيقع البيع صحيحا، رغم أنه هذا موطن هنا إكراه، لابد أن يوري لكي لا يقع البيع صحيح، على خلاف رأي من؟ رأي المات. نفس الشيء بالنسبة السب والتبري، ما أخذوا في قيد العجز عن التبري، قالوا إذا لا إذا لم تستطع أن توري تتبرى، مثلا قال لك الظالم تبرى من هذا المؤمن، سب هذا المؤمن، إذا استطعت أن توري نقول نعم ألعنه وأسبه، أنت تقصد من؟ تقصد الظالم نفسه، مثل ما يقول علي بن أبي طالب عليه السلام بأنه إن معاوية أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب ألا فالعنوه، هذا الضمير ويراجع لمن؟ لنفس معاوية لأنه هو الآمر فالعنوه. وذاك التفت معاوية قال هذا ما سوى شيء، هذا خرج فعلا خرج نفسه بالتورية. نفس المقام إذا يتمكن هنا من التورية، هو هذه أفعال محرمة. إذا شاهد الإشكال كي لا نطيل، نقول هكذا هؤلاء عندما قيدوا جواز الكذب لمن اضطر إليه في حالة عدم القدرة على التورية، نقول يلزمكم إشكال لماذا أطلقتم في موارد أخرى كما في الإيقاعات والعقود الذي أكره عليه المؤمن، أو في مسألة الأقوال المحرمة كالسب والتبري، لماذا لم تقيدوها؟ هذا هو الإشكال، واضح؟ نقرأ الإشكال. يقول ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية، أين في مقامنا اللي نحن فيه الآن في بحثنا، لكنهم في مقام آخر أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه، يعني أنه هذا المكره عليك باطل، هذا البيع والطلاق باطل من العقود والإيقاعات، فيكون هذا البيع لاغي غير صحيح، ويكون الطلاق لاقي غير صحيح لأنه مكره. واضح؟ بينما يلزمك من المفروض فصله ويلزم محذور خطير إذا يتمكن من التورية ولا تمك ولا فعلها يصير صحيح البيع والطلاق صحيح. هذا خطير هذا الكلام. واضح الإشكال؟ والأقوال يعني نفس الشيء ونفس الإشكال يرد هكذا. والأقوال المحرمة كالسب والتبري من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية. بل صرح بعض هؤلاء يعني مع أنه لو كانت التورية المفروض رافعة على الاضطرار لازم القول في مسألتنا اللي بري. وفي تلك المسألة يعني العقل والإيقاع والسب والمكر على كذا لأنه كلها مفروض قيدوها بعدم التمكن من التورية. فلماذا قيدوها في مسألتنا وعدم تقييدها في تلك التهافت كما قلنا؟ يقول بل صرح ترقه بل صرح بعض هؤلاء كالشهيد كالشهيدين الشهيد الأول ثاني في الروضة والمسالك اللمعة شرح الروضة الشهيد الشهيد مو شهيدين بعض الشهيد الثاني في شرحه للمعة وكتابه المسالك في شرحه على شرائع الإسلام. بل صرح بعض هؤلاء بعدم اعتبار العجز عنها أي أن التورية في وقوع الإكراه فأنه لو أكره على الطلاق فطلق ولم يوري يقولون بأن الطلاق باطل. صرحوا تصريح رغم أن هذا من يقولون بماذا بضرورة عدم جواز الكذب لمن اضطر إليه في حالة عدم التمكن من التورية. لكن في مقامنا هذا أطلقوا بل صرح بعد مو أطلقوا بل ترقي بل صرحوا بأن أنت أيها المكره على الطلاق راح لاحظ المسألة أنت أيها المكره على الطلاق لو هدلك الظالم وقال طلق زوجتك وأنت مكره سواء علمت ماذا سواء علمت سواء قدرت على التورية أو لم تقدر أو لم تقدر فالطلاق أحسنتم باطل. هنا ترقي أصلا تصريح. فهذا التهافت بينهما يعني بينما نحن في مسألتنا وبينما ذكروا في مسائل أخرى. واضح؟ اعد العبارة. بل صرح بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة والمسالك في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عن التوري أحسنتم بعدم اعتبار العجز عنها بل في كلام بعض ما يشعر بالاتفاق عليه أي يعني على بطلان الطلاق وإن تمكن من التورية وكذلك في العقود في البيع والإيقاعات كالطلاق وغير ذلك والعتق مع أنه يمكن أن يقال هذا إشكال يعني يشكل على الشيء الثاني مع أنه يمكن أن يقال إن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ بالصيغة ولم يكره على القصد ولم يكره على القصد. إن المكره على البيع إنما أكره على ماذا؟ على التلفظ بالصيغة لكن قصده لا ما قصده البيع ولم يكره على القصد. فالقصد يختلف. واضح هذا المعنى؟ يعني قال مثلا أكره على لفظ بعته لكن ما أكره على قصده. بعد الظالم ما لا ربط بقلبك هو ويريد يطلق يخرج هذه الكلمة من لسانه وانت مكره تقول بعتك وانت اصلا قاصد عدم البيع مع انه يمكن ان يقال ان المكره على البيع انما اكره على التلفظ بالصيغة واما ارادة المعنى فلا تقبل الاكراه كما قلنا خارج عنا تكون موضوعا للاكراه وعدمه. فاذا اراده يعني اراد المكره المعنى فإذا أراده مع القدرة على عدم إرادته فقد اختاره. شوف الآن هو هذا بعد لازم خطير يشكل على الشهيد الثاني يقول له تعال أنت نقول إذا بعت قال بعته هذا أكره عليه التلفظ المعنى الآن في قلبه غير قابل للإكراه، لكن إذا مع أنه أجبر على فض بعته قصد البيع، تصير البيع هنا؟
اختاره،
اختاره، اختاره، اختار البيع، فش يصير هنا؟ البيع صحيح في سور نقل وانتقال. فالإكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية لعدم المعرفة بها أو عدم الالتفات إليه. فالإكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية لعدم المعرفة بها أو عدم الالتفات إليه، يعني حين البيع وإن كان عارفا به، كما أن الاضطرار إلى الكذب في مسألتنا يختص بغير القادر عليها أي على التورية. ما لي واضح هذه النقطة إلى هنا؟ إذن يتحصل أن هناك إشكال آخر على من كذلك؟ على الشهيد الثاني يوجد إشكال. ما لي واضح النقطة؟ ما أدري هذا الظاهر في بعد تفصيل مشكلة استغرق في هالمسألة هو الشيخ رحمه الله وقتنا ما يسع بعد فيها تفصيل هذه، أنه دخل في تفصيل مسألة أريد يحقق أو يوضح كما قلنا بطلان هذا التفصيل الذي ذكروه من المشهور. أنا إحنا نقفني في الإكراه على البيع، نقف عند هذه المسألة أخر. بس واضح الآن همش الإشكال واضح وكيف ترتيب يعني تطبيق على هذه المسألة في مقامنا اليوم هو المطلب ثقيل، يعني هم بين مطلبين أخذنا ثقيل. إن شاء الله بعد الآن على الصلاة إن شاء الله بكرة بعد نكمل البحث، ربما إذا وفقنا أن ننتهي من المسوق الثاني ما في شيء آخر. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل